السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة من كتاب شعب الإيمان للإمام البيهقي، باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
شوف، في حديث تجاوز من أكثر ما تقرأه اليوم قرأناه من قبل، اقلبوا صفحتين ثلاثة. أحمد بن أبي الحواري قال: سمعت عوام بن سميع قال: كان سليمان الخواص يمر باللحام. ابحثوا عن هذه. لا يختلف معك، ما يتفق. إذا مثل الأخرى 59. كان سليمان الخواص يمر باللحام يأخذ منه لقط له. ما هو برقم، ذو رقم مستقل، ما هو في الكلام المتداول. وجدته
67. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: كان سليمان الخواص يمر باللحام يأخذ منه لقط له، فإذا هو يكلم امرأة قال: تقول له يا سليمان من أجل قط نمسك عن الكلام. فجاء إلى منزله فأخرج القط فطردها، ثم صار من الغد إلى اللحام فوعظه.
سليمان الخواص عباد الله الصالحين، منهم أهل العلم، وهو الدرجة الأولى في من أثنى الله عليهم ورسوله. وليس كل الناس يستطيع، أو أن الله عز وجل إنما يختص من عباده من يشاء أن يكون في هذا المنهج. ومنهم عباد تفرغوا لعبادة الله، هذبوا أنفسهم من الشوائب، وأخلصوا لله في سريرتهم. هؤلاء أنفسهم، مات هؤلاء ومات هؤلاء، فبقي ذكر أهل العلم من هؤلاء كسليمان الخواص وغيرهم من الصالحين. عرفوا بالزهد، وأنهم أصحاب فضل في أنفسهم ويشفقون على الأمة. لكن هؤلاء مات ذكرهم، وبقي الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح والأسود وغيرهم من ذوي العلم، لا زالت ذكراهم في نسبة الفقه إليهم والعلم وبقيت أقوالهم موجودة مأثورة في الكتب، أولئك ماتوا، فإن بقيت آثار ذكروا. ذكر البيهقي عادته إذا شرع في كتاب، لأن هذا الكتاب قسم على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فذكرت 73، هذه الشعبة 51 في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ابتدأها بالآيات وذكر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح، ثم يأتي ما قيل في السند والمسانيد. ومن حضر هذا استمتع قلبه ونور الله صدره بما فتح الله علينا في شرح بعض ما جاء في تلك الآيات والأحاديث، ثم بعد ذلك يقفي ما ورد في الكتاب والسنة بآثار الصحابة، لأن بعض الأحاديث قد تتكرر وألفاظها معانيها ومفرداتها مرت في ألفاظ أخر، ولذا تجاوزنا بعض الأحاديث. هنا قال عن سليمان الخواص: من العباد الصالحين، عرف عنهم الزهد وعرف عنهم الإخلاص، وهؤلاء الذين تجردوا لله عز وجل بإخلاص، وحدوا الله وعبدوه. تعرف معنى وحدوا الله؟ هي كلمة أصبح بعض الناس ينفر منها. وتوحيد الله يا عبد الله معناها إفراده بالعبادة. تعرف معنى العبادة؟ أي لا تخف إلا هو سبحانه، فتتقيه وتخشى ذنبك، ولا ترجو أحد إلا منه سبحانه، ولا يحصل في قلبك أمل وتمن إلا من الله عز وجل. هذه هي العبادة. فإذا كان الرجاء له والخوف منه، لأنه هو الذي يعطي ويمنع وهو رب العالمين. إيش معنى رب العالمين؟ أي أن الله خلقهم وأوجدهم، هذا الفهم الذي يمر على الناس. لكن معنى ذلك يا عبد الله أن ربهم كلهم مقهورون له وكلهم مسخر له. فإذا كلهم مربوبون وكلهم عبيد مقهورون، لا تظن أن الله يغفل بعضا ويعرف بعضا، يعرفهم جميعا، أحاطهم فردا فردا، لا يتصرف أحد إلا بإذنه. فإذا علمت أنه هو وحده الذي يتصرف الكون وكلهم خاضعين له، ترجو من يا عبد الله؟ هذا عبد ضعيف مثلك لا يملك شيء، فإن أعطاك شيئا فإن المسخر الأول هو الله عز وجل، ولو أراد يمنعه يمنعه. فإذا علمت ذلك لا ترجو إلا الله ولا تخشى إلا منه. فإن خشيت خفت شيئا خف من ذنبك، لأن الذنب هو مصير إلى جريان العقوبة وسحبها إليك. إذا علمت ذلك فاعلم أن هؤلاء عرفوا الله حق قدره، لأنهم هم فئات، منهم صوفية يحبون العلو في الأرض فينسبون إلى أنفسهم بعض شطحات وبعض كفريات، ومنهم مخلصون، منهم هذا الرجل سليمان الخواص. قلنا هذا لأن قد يعترض بعض الناس يقول هذا صوفي. لا يا عبد الله، ليس كل الصوفية مذموم، زنهم بالكتاب والسنة، لأن فيه الجنيد وفيه فلان وفيه فلان، منهم صالحون. هذا ما الذي يقول؟ قال كان عنده قط ذكر الهرة في البيت يحسن إليه، فيمر على اللحام، عن الجزار احنا نسميه، هذا اللحام تبقى منه فضلات لا يطلبها الناس فلا تباع، وإن بيعت بشيء زهيد، فيمر عليه فيلتقط له بعض هذا السقط فيحمله للهر. خرج يوما هذا المنسوب إليه هذه الحكاية، يقول الخواص: خرج ذاك الرجل يوما فمر على اللحام، فوجده مع امرأة، يعني واقفين في موقف ريبة. موقف الريبة يا عبد الله مو معناه أنه كان يمسها أو يقبلها، موقف الريبة بأنها ليست زوجة له ولا محرم، في مكان ليس فيه عامة الناس، كأنه نوع من اختلاء. تذكر هذا الهر وأنه يعطيه اللحم، فأمسك عن الكلام. إيش معنى أمسك عن الكلام؟ يعني ما نصحه ولا قال يا عبد الله، لأن مواقف الربا تنهى الرجل، قل يا عبد الله اتق الله، إن كانت زوجتك ليس هذا موضع الكلام، وإن كانت خلاف ذلك هذا حرام عليك. فأمسك عن الكلام لأن بعض ما يأخذه لهره انبعث في نفسه، لو قلت منعك اللحم ولو قلت ذلك ما كان لك عطاء، قال فامتنع، ثم تذكر قال لأجل هر سكت عن قول الحق، فذهب إلى البيت أطلق سراح الهر، يعني طرده لأن رزقه على الله. قال فأقبل ثاني يوم فنصح الرجل، قال رأيناك كذا وكذا وكذا. هي قصة وقعت أو لم تقع، لكن معناها صحيح. الآن نبحث عن المعنى في ذلك، ونظائرها كثيرة تمر علينا ويعرفها أحدنا إن لم تمر على الجميع. ما رأيت حين تزدحم على صاحب مهنة تريد أنت إنجازها وإذا الناس مزدحمون عليه، فترى بعض الخلل من هذا الرجل المزدحم. هذا الرجل المزدحم على إيش يكون؟ ما يكون طبيب، ما يكون مهندس، أو رجل صاحب حياكة يعني خياط، أو أنه صاحب تجارة بضاعته هي الوحيدة في كذا. ثم يصادف أن صاحب المهنة أو الحرفة أو الصنعة يفضل بعض الناس ويقدمهم، كلهم يسكت لأنهم أصحاب حاجات. فصاحب الحاجة يأتيه الشيطان، عليك نفسك لو تكلمت منعك من هذا وأخرك وعطلك، ويحصل هذا فعلا، لأنك لو تكلمت بحق يكون من هذا. فيمتنعون عن الكلام، وذاك يفتات في حق الناس بظلم وغيره. ما مر عليكم مثل هذا؟ نحن ضرب مثال، ولا كم يصادف الناس هذا ويرونه. ما الداعي لسكوت الناس ألا يتكلموا بحق؟ ما في خوف، يعني ليس هناك تهديد يلحق البدن وضرر لا يتحمله الإنسان إن كان علم أن هذا ذا بطش، لأن قد تدخل على صاحب سلطة أو كذا، لو قال اقبضوا عليه، امسكوا أو افعلوا به، فيخشى فيخاف، لكن ينكر بقلبه. أما هذا ما الداعي إلى السكوت إلا حاجة تتعلق بشهوة بطن أو فرج، فيخشى أن يتكلم فتفوت حاجته. وإن تكلم يا عبد الله تجد هؤلاء المزدحمين على صاحب المهنة أكثرهم إن لم يكن كلهم يعترضون عليك، هم يعرفون أن كلامك حق، لكن كلهم يتزلف لصاحب هذا أني أسكت عنك من يمسك بنكر أو غير ذلك. ما مر عليكم؟ أما هذا لو شاهدتم في الأسواق موجود، يصدم أحدهم بمركوبه الآخر فينزل المصدوم ويطالب بحقه، والناس ينظرون إلى الآخر يقول سامح يا أخي ما لك مال هذا، تنازل عن هذا، فيؤذونه إلى أن يرغموه على التنازل. أنا أضرب مثال فقط فيما يجري في الشوارع، ولا ما هو الكثير هذا حاصل. الناس إنما يساعدون ذو الجاه والذي له بعض نفوذ وصاحب المال، كلهم يرجو شيئا منه، فين خوف الله وتقواه؟ وإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو من أعلى سمات الإيمان، والله ميز المنافق عن المؤمن بهذه الميزة. فإذا تجرد حياة القلب من الناس ولا يعطون الحق ولا يظهرونه خشية بعض المصالح، مع أنه لو قال الحق ما كتبه الله سيكون، كل من أمر بمعروف وصدق مع الله عز وجل في أول الأمر إلا ويمسه بعض أذى، والله قادر على أن يمنع ذلك. لكن لا بد من تجربة. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ يعني آمنا أطعنا ربنا فيما يأمرنا. لا بد من اختبار، هذا الاختبار يظهر فيه حياة قلب المرء وحبه لله، لأن حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ما هو دعوة ولا مجرد قول، ولا يفعل كما يفعل إذا أذن المؤذن قال أشهد أن محمد رسول الله دلك عينيه وقبله، فإن ما نادك لا، الحب أن تمتثل فتطيع ما يقول لك، وإن كان ذاك يجر بعض الأذى عليك، لأن هذا الحق. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. هذا لما رأى ذلك أن المانع هو هذا كف، فيبتلي الله عز وجل أول من يبدأ بهذا الخير لأجل أن يتبين حينئذ صلابته في الأمر وثبوته له. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة لأنه أمر بالمعروف ونهى عن المنكر انقلب على عقبيه. والله عز وجل ما يحاسب الناس بعلمه، إنما يحاسبهم بما يظهر منهم من طاعة أو فسق. لا بد من تجربة، هو التجربة عشان لأجل أن يعرف المرء ما كان مخبأ عن الله عز وجل. الله يعلم من خلق قبل نشوئه كيف يكون وماذا سيكون، الله محيط بعلمه، لكن لا يعاقب الناس على علمه إلا بما يظهرون. هذا لما رأى أن المصلحة تفوت منه إن أمر بالمعروف قال لا، لا نتورط. ثم لما رجع أعطاه الله عز وجل فأحيا قلبه فتذكر، لأن المؤمن كلنا يمر عليه أحيانا عدم فطنة أو عجلة. يحكي لي بعض الناس يقول ذهبنا لشراء حاجة وإذا رجل يصيح يعني يحسن بضاعته، وتحسين البضاعة لا ينبغي لأن فيها أذى لآخر ينافسه، يقول يا وارد الليلة يا كذا، يعني هذا مو هو بائت، بائت يعني قديم، والناس عادة تحب الجديد. فأتى بهذه الألفاظ، وآخر يقول كذا وسعره كذا، ذاك لما علم أن هذا يبيع كذا فأعلن أن سعره أنقص مما يقول الآخرون. قال فذهبت إليه فدفعته، قال لا ليست هذه الأجرة. قال أنت تعلن؟ قال لا، إنما قلت هذا لأني أعلم أن هؤلاء الناس يبيعون بأقل. قال فاستحيت منه وأعطيته. ثم ذهب فتأسف وعلم أن هذا ظلم، إعانة على باطل. ما مر عليكم مثل هذا؟ الرجل لم يقص هذه القصة، ليست هي الوحيدة، لابد مر على الناس شيء من هذا النوع، فيندم ويستغفر الله عز وجل، والله غفور رحيم، أي أنه لو حصلت مرة أخرى لفعل. ما مر عليك في مع الجيران ومع زملائك وأصدقائك ومع معاملة الناس، من إذا رجعت وتأملت عرفت أنه فرط منك قول ما كان ينبغي أن تسمعه منه في تأييد له، أو أنك أعطيته ما لا ينبغي عطاءه، أو أخذت منه ما لا يجوز لك أخذه، تمر علينا حالات. لكن من أراد الله به خيراً صحى قلبه وندم، فإن استطاع رد ذلك وإلا استغفر الله، والله غفور رحيم. لكن هذه النكسات التي تمر بالعبد لا بد منها، هكذا طبيعة العبد، من لوازم البشرية أن يخطئ في القول وفي العمل، لكن يكون سريع الرجوع إلى الله عز وجل. فإذا كانت إنابته إلى الله سريعة وندم فإن الله عز وجل لا يغفره. الشاهد هذا لما علم أن هذا المانع هو الذي منعه تخلص من ذلك. اقرأ ما بعده. قال اقرأ العبارة.
قال الحليم
يا قال يا سليمان من أجل قط تمسك عن الكلام، يعني تمسك عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فجاء إلى منزله فأخرج القط فطردها، يعني طردها أخرجها من بيته. ما هو عبد قاصر ولا هي ناقة عرجاء لا تستطيع أن تأكل، هذا قط إذا تركته خرج، فإذا أخرجته ما ضيعته، الإضاعة بمعنى أنه يموت لا يجد، هذا غير ذلك. حبسه لا يجوز، ورزقه تكفل الله به. دعك من بعض الناس يجمعون الهرر وينفقون عليها ويأتون إلى الطيور فيعطونها، ويعلمون أن جياع بني آدم هم أولى، هؤلاء تكفل الله بأرزاقهم، عندهم حسن التوكل ما لا يوجد في بني آدم، لكن هؤلاء الضعاف أولى. والله عز وجل جعل آخر الصدقات أنك تعطيها لحمام أفضل من أن تلقيها في زبلة، في زبالة إذا عندك طعام يا عبد الله، ثم أنفت من أخذه ولم تجد أحد يتناوله، لا تدفنه في التراب ولا ترميه في مزبلة، اذهب به إلى حيوان يأكله. كان صلى الله عليه وسلم إذا توضأ فبقيت فضلة ماء ما رماها في الشارع، ذهب إلى أصل شجرة فسكبها فيه. وكذا يا عبد الله إن بقي منك متاع من متاع الدنيا ثم إنك عرفت أنك لا حاجة لك فيه، اعمد إلى من تعرف أنه ينتفع به من طعام وثياب وغيرها، خير من أن ترميها في مزبلة. اقرأ ما بعده.
قال الحليمي رحمه الله والسلطان الذي يتعاطى الفواحش.
لا اقرأ الأثر الذي بعده.
بعده؟
أي.
قال قيل لأسامة بن زيد ألا تكلم فلانا؟ قال والله لا أقول لرجل إنك خير الناس وإن كان علي أميرا، بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتنزلق أقتابه فيدور بها في النار كما يدور الحمار برحاه، فتطيف به أهل النار فيقولون يا فلان ما لك ما أصابك، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه.
قال جاءوا شقيق تلميذ عبد الله بن مسعود، قالوا يعني الحديث هو منقطع، لكن يقول ذهبوا إلى أسامة بن زيد قالوا ألا تكلم فلانا، يعني في أمر فيه وساطة لأجل شفاعة فيكون كذا. قال هذا الذي بعثتموني إليه إذا أردت خوض الحديث معه في هذا الأمر لا بد من مقدمة، فإذا قلت أنت لطيف وظريف وكذا وكذا من هذا المديح وليس هو فيه كيف أنا أتكلم في أمر لا يجوز لي أن أقوله في حق شخص لا يستحقه؟ أنا ما أذهب إلى فلان، لأنه بالمديح يجلب ما عنده، ما يحاك في صدره فيخرجه، وإذا كان الشفاعة أو تحقيق أمر. فإذا كان هذا كذا أنا لا أفعل، بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا، اقرأ العبارة الحديث:
يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار.
يجاء بالرجل يوم القيامة، قال يجاء بالبناء للمفعول، لأن القارئ يدرك أن عبيد الله المكلفون المكلفين بإحضار هؤلاء عتاة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يعصون الله فيما أمرهم، دل على أن ما يأمرهم به لا يعجزهم. لو قال انقل الجبل ينقله، لأن الله لا يأمر إلا بما يستطيع. قال لا يعصون الله ما أمرهم، كل ما يطلب منهم نفذوا، أي أنهم لا يعجزون عنه، ويفعلون ما يؤمرون، أي لا يتأخرون في تنفيذ ذلك، لا عجزا ولا مرضا ولا غير ذلك. يجاء بالرجل يوم القيامة إلى النار فيلقى فيها، اقرأ:
يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتنزلق أقتابه فيدور بها في النار كما يدور الحمار.
اسمع يا عبد الله، إذا جاءك في كتاب الله وسنة رسوله الثابتة الصحيحة فيها من تهوين الأمر، وفيها من الأمر الفظيع المخوف الذي من علم صدق، من تيقن صدق الله عز وجل وثبت في قلبه أن ما يقوله صلى الله عليه وسلم وحي، وأنه لا بد من الإيمان بذلك الحق، أصدق الحديث كتاب الله. فإذا علم ذلك وعنده من الإيمان ترى القلب يضطرب. فإذا ما سمعت القارئ يقرأ في هذه الأمور التي فيها إخافة وصدع للقلوب ورجف للأبدان، عند من يتقي الله ويعرف أن كلام الله حق، يقوم المستمعون بدل ما يصفق ويعلم أن هذا غير لائق، أتوا بنغمات أخرى، يعني فرحا وطربا لهذا النغم، وهي آية فيها الإخافة. إن لم يفعلوا ذلك القلوب لاهية، ولذا لا يصح فتح القرآن ولا قراءة القرآن عند من تكون قلوبهم بهذه الناحية، قسوة وغفلة. أما قسوة لا يخشع ولا يلين، وأما الغفلة فهو ساهٍ، يقول هذا الخبر إنما هو لأناس أوشكوا على الموت لكبار السن إن أراد أن يسوف. فهذا لما قال جاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلع أقتابه، أقتابه يعني أمعاء تخرج من البطن، فيجرها ويدور في النار، فيرونه أهل النار، يعني اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. هذه الحالة لا تظن يا عبد الله حين يتساءل أهل النار ما الذي أودى بك إلى هذا المصير، وكنا نسمع أنك تأمر وتنهى، لأن كلهم في ألم وضنك وشدة، لعله تأتيه أوقات لأجل زيادة التأنيب وفضيحة الرجل في ذاك الحين يكون بعض هدوء، فإذا جاءت آيات أنها كلما خبت زدناهم سعيرا وأن الأمر في شدة لا يلقون، قد تكون ساعات. لأجل هذا إذا قالوا كيف تكلم من كان في عذاب، سيما إذا كانت غرف مؤصدة وعمد ممددة، فاعلم أن هناك أوقات. فيرون أهل النار، هذه فضيحة كبيرة، فيأتون فيتساءلون: ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر قال بلى. قال إذن ما الذي، ما هذا المصير الذي وصلت إليه؟ قال كنت آمركم فلا آتي، وأنهاكم عن شيء فأخالفكم فيه. أظن العبارة واضحة، لو قلنا خلاف ذلك وأكثرنا فيه كان فيه إضاعة للمعنى البليغ. أسامة استدل بهذا الحديث على ماذا؟ على أنه يقول أمراً هو لا ينطبق عليه، يقول كيف أقول شيء وأنا لم أفعله؟ كيف أمدح إنسان لا يستحق هذا المدح؟ وكيف أقول كذا وأنا لا أفعله؟ فامتنع وأورد هذا الحديث. هذا الحديث فيه زاجر عظيم. ليس معنى هذا أن من كانت فيه خصلة من السوء، أي مما يغضب الله عز وجل، ورأى منكراً في غير هذه الخصلة ما ينهى، لا، لو كان الناس كلهم معصومون ما سار أمر بمعروف ونهي عن المنكر. ولذا إذا رأيت من رجل عيب ونصحك احذر يا عبد الله أن تنتصر لنفسك وتقول أنت يا حالق اللحية تأمر بالمعروف، وأنت يا شارب الدخان يا عبد الله هذا أمر بأمر يحبه الله عز وجل، دع عنك هذا النبز والألقاب، إنما أردت الانتصار والصد عن الدعوة، لأن ما كل من تطلب منه أن يقول يا عبد الله اذهب إلى الصلاة، لأنه سيجد من يقول عليك نفسك ما لك مال هذا، لكن أما أن تأتيه بلمز وعيب في بدنه أو خلقه هذا لا يجوز لك يا عبد الله، لأنك في هذا حاولت أن تصد الناس عن سبيل الله عز وجل، لكن لا بد أن تسمع هذا. فهنا لما قال كنت آمرهم فلا آتيه، أن يأمرهم بما هو يفعل خلافه وينهاهم، فإذا اختلى في نفسه ركب النهي، فدل على أن ما يأمرهم من باب العلو في الأرض. إيش معنى العلو في الأرض؟ كل نفس فيها نوع من كبر، ما يخلو أحد إلا من سلم الله. العلو بمعنى أنك لا تحب أحدا أن يفوقك، لا بد تكون أعلى الناس. فإذا أراد العلو، وهذه السجية كما أنه لا يخلو جسد من حسد، قل من لا يكون فيه هذا الكبر. أكثر من يسعى إلى الوظائف التي فيها رتب عالية فيه هذا النوع من الكبر، وكثير من يأتي إلى هذه العلوم الدنيوية إلا ويبقى سلطة، لأنه لا يحب أحد أن يفوق عليه. والعلو والعياذ بالله كبر في القلب يحب أن يكون أعلى الناس. هذه مين خاصة بالعلوم الدنيوية، حتى العلوم الأخرى، لأن بعض الناس لا يحب أن يقال فلان أعلم أو أعرف أو كذا، لأنه لا يحب أن يفوقه أحد. فهذا العلو في الأرض والاستكبار يمنع صاحبه أن يقبل الحق، فيأتي إلى الانتقام والانتصار، ويأتيه بلمز في كذا وكذا وكذا. هذا معناه أنك يا من أردت أن تقول خيرا أسكت، وإلا ستفتضح. الأصل في من تصدى في الدعوة لبيان حق أن يكون نزيه شريف في مسلكه، بعيد عن شيء مما يظهر للناس، ما يقول إنه ما يخطي وما يذنب، لا بد من ذلك، لكن لا ينبغي أن يعرف عنه خصلة مذمومة، لأن هذا فيه تجريح. وأما قوله سبحانه أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، ما هو معنى أنه يأمر الناس بالبر ويعمل المعاصي؟ لا، يأمر الناس بالبر ثم ينسى نفسه أن يعمل ذاك البر. فالله عز وجل يحث الناس. الأمر بالمعروف ما هو خاص لبعض الناس دون الناس، لا يا عبد الله، هذا فرض عام، كل حسب استطاعته. فمن عرف عنه بعض مناقب سوء الناس ما تقبل منه. ولذا الناس إذا رأوا صاحب علم ينتهز هذا الدين للاستغلال رشوة وكذب وكيف يسعى في الدنيا الناس تكره منه ذلك. أحد الناس الذين هم عادة إن لم يكونوا فساقا أصحاب دنيا لو علم رشوة ولو اتخذ شيئا من هذه السبل التي فيها مظالم تتحمل الناس منه، لكن ما يتحملون من ذلك. ولذا لما يأتوا بحفظة القرآن فمن عرف عنه طلب علم يفر في المعركة يكرهون هذا منه. وسائر الناس لو فعلوا ذلك ما لا يكون صدمة هذا العمل كصدمة من يفر وهو يظهر للناس أنه يقول كذا. الجندي الذي يتقاطر يأخذ عطاء على هذه الجندية إذا دخلوا المعركة وفر فالناس يذمونه جدا لا يذمون أحد الناس. فهذا قول أسامة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما.
يقول السائل: هل المقصود من حديث جبريل عليه السلام أسند ركبتيه إلى ركبتيه، هل أنه وضع ركبتيه على ركبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
وضع كفيه على ركبتيه.
أم المقصود المقابلة فقط؟
لا، أراد أن يقول نهاية القرب، يعني اقترب من الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لم يكن بينهم مسافة بل كانت المسافة قريبة، وضع يده على كذا. هذا التصرف عند الصحابة رضي الله عنه، يأتي رجل غريب المظهر نظيف، وأهل المدينة يعرفون أفرادها لا يغيب عنهم أحد، في نظافته وهيئته ما يدل على أنه كان مسافر ولا يدل على أنه غريب، صفة عجيبة. ثم يأتي بالجرأة ويأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله ترى مهاب ذو هيبة عجيبة، اللهم صل عليه وسلم تسليما. من رآه من بعيد هابه، فمن عرف منطقه وسلوكه أحبه، فجاء هكذا ففعل. استغربون، وكانوا يحبون أن تأتي الأعراب فيسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم يكرهون السؤال ويعلمون أنه صلى الله عليه وسلم يكره كثرة السؤال، لا يسألون إلا ما كان لهم حاجة فيه. ثم تأتي أمور علمية، يحبون أن الأعرابي يأتي، الأعرابي الذي ما أخذ وما تهذب بحضارة أهل المدن، فيهم جفاء وجلف وغلظ في القول وأسئلة الإنسان لا يجرؤ أن يطرحها. كان يعجبهم الأعرابي لأجل حين يسأل: أنت محمد؟ قال: نعم، هكذا سماني أبي، هكذا سماني أهلي. أنت رسول الله؟ حقا نعم. ما أقدر يجرؤها هكذا يقول، لكن يأتي هذا فوضع: ما الإسلام؟ فأخبره، قال: صدقت. طالب العلم لمن يسأل عن مسألة تقول له صدقت، يعني أنا أعرف بما تقول، إذن كيف تسأله؟ تعجبوا من هذا. وهكذا سأله، كل ما قال قال صدقت. فلما جاء القرب الشديد مع وضوح الأسئلة ثم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤال ثم يقول: نعم أنت صادق، ما تقول أنت صادق، أنا تنافسه وأنت في درجته، إلى أن قال: متى الساعة؟ قال المسؤول عنها ليس بأعلم من السائل، يعني أنا وأنت سواء. ثم جهب الرجل. لما سئل صلى الله عليه وسلم من هذا قال جبريل، ما عرفوا، لأنه الملك يأتي بصورة بشر. الملك لو جاء بصورته التي خلقها الله عز وجل لفزع الناس وانفضوا عنه، ولذلك ما أرسل الله ملكا للناس رسولا. لما قالوا لولا أنزل عليه ملك، فأخبر الله عز وجل أنه لو أنزل ملائكة لجعلهم بشر، لأنه ما يطيقون رؤية الملك. فهذا جاء بصورة بشر، بصورة من يعرفونه حسنا وجمالا، فسأل ذلك صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول: هل أشكالنا وأحجامنا وألواننا تتغير في الجنة؟
لا، يعني الناس كانوا على طول آدم طوال وعراض، ثم تقاصرت بهم أحجامهم إلى أن وصلوا إلى ما ترونه، وإلا كانوا طوال، ولذلك يدخلون الجنة على طول آدم 60 ذراعا. لما تشوف هذا وتصور أنت في الدنيا يهولك المرء، لأنه هذا كيف يلبس، كيف يمشي، وكيف يكون طويل، لكن ترى هذا في غاية الحسن والجمال عند من رآهم. ولو رأوكم أولاد آدم قالوا هؤلاء أقزام، فتعجبون من خلقكم. فالناس يتناقصون في أوزانهم وأحجامهم وطولهم إلى ما ترون. الشاهد أنهم، إيش سأل السائل يا عبد الله؟ إيش يقول يا الشيخ فالح؟
يقول: هل أشكالنا وأحجامنا وألواننا تتغير في الجنة؟
أي. في الطول بعضهم يكون معه لحى وآخرون لا لحى لهم. نعم.
يقول السائل: نحن في زمن الغربة التي أنبأ عنها نبينا صلى الله عليه وسلم.
لا، الغربة نوعان: غربة لا تستطيع أن تقول حقا، ما وصلنا لهذه الدرجة، نسأل الله العافية، ولا يأتي زمن خيركم من كانت له بعض بهم، يعني غنم، يفر بدينه في أعالي الجبال، يدور المرعى ويكتفي شر الناس، يمر بالرجل على قبر فيتمنى أن يكون مكانه لما يرى من الفتن. الفتن يا عبد الله ليس بالضرورة أن يكون تعذيب، لكن لا تجهر بدينك، وسترى الزنا في الشوارع، وترى الظلم واضح، والناس لا يتحاشون محرم، ونعوذ بالله من ذاك الوقت. لا، نحن في خير الحمد لله، لا زلنا كذلك. وإن كانت بداية الأمر تخالف ما مر على الأمة من ازدهار وخير، اقرأ.
صلى الله على سيدنا،
اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليماً.